عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت
اليوم بفضل الله تعالى تبدأ الجلسة السنوية لجماعتنا في بريطانيا. لا شك رسميا تفتح هذه الجلسة بعد الجمعة في المساء، ولكن هذه الخطبة الجمعة هي افتتاح لهذه الجلسة في الحقيقة. وبهذا الصدد سأقول بعض الأمور. إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد ذكر الهدف الأساسي لهذه الجلسة أن تنشأ جماعة تترقى في معرفة الله تعالى وخشية الله وتزداد زهدا وتقوى وورعا وخوة ورفقا ولينا وحبا متبادلا، ويبلغ أروع مستوى بحيث يصبح رحماء بينهم، أن يكون التواضع ديدنهم، وأن يبلغ من الصدق بحيث لا يوجد لهم نظير ولا مثال في العالم، وأن يكون في قلبهم لوعة لنشر رسالة الإسلام إلى العالم كله، فيبذل لذلك ويضحوا لذلك دائما بنفسهم ونفيسهم وشرفهم وكرامتهم. فنحن الذين اجتمعنا اليوم هنا على كل واحد منا أن يحاسب نفسه ويرى ويفكر أنه قد جاء هنا متكبدا وعثاء السفر. لا شك أن السفر صار سهلا في هذا الزمن، ولكن الطبائع أيضا صارت متساهلة تحب السهولة أكثر فأكثر. فلذلك رغم سهولة السفر هناك الإنسان يتكبد وسعه والسفر سفر في كل حال. فالذين حضروا هذه الجلسة عليهم أن يتذكروا هذه الأمور ويروا ما إذا كانوا يحترمون ما توقعه المسيح السلام من حضور الجلسة ويحققون ما أراد، في فعاليات الجلسة لثلاثة أيام هذه، عندما يضع كل واحد منكم هذا الأمر في الاعتبار ويفكر في ذلك، عندئذ سوف يفكر لماذا حضر هنا، وعندها تنشأ تلك الجماعة التي أراد المسيح السلام إنشاءها، وعندئذ تحدث في النفوس تلك الثورة التي تؤدي إلى ثورة روحانية عالمية. إذا فكرنا إذا لم نفكر بهذا الأسلوب فلا فائدة من حضور هذه الجلسة أبدا. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام إن هذه الجلسة ليس كمهرجان مادي دنيوي يحضر فيه الإنسان ويتجاذب مع أصدقائه أزيال الحديث ويشتري ويأكل الفلوذة ويشرب الشاي والكافي وما إلى ذلك، أو يشتري البضائع الهندية والباكستانية في سوقنا. كلا، هذه الأشياء لا شك تباع هنا في السوق في أيام الجلسة، ولكن من يفكر في شرائها فقط فلا فائدة من حضوري هنا. وبعضهم يفكرون أن الغلال والبقالات هنا قد أيضا جاءت بكثرة، قد توجد هنا وتباع بثمن أفضل، فلذلك جاءوا. إذا كان هذا هدفهم فقد أضاعوا ثواب الجلسة. هذه الأشياء تباع في كل مكان بسعر عال ومنخفض. إن الذي يحضر في هذه الجلسة إنما يأتي لهذه المائدة الروحانية، إذا كان يأتي لمائدة مادية فيجب أن لا يأتي، يجب أن يأتي إلى ليشتري تلك المائدة التي لا توجد في أي سوق. إن هذه المائدة كنز عظيم، لا يشفي غليل الإنسان الروحاني، بل إن الذين ينتفعون من هذه المائدة حقيقة تجعل هذه الكنوز أغنى أغنياء العالم. ثم الكنوز التي وزعها المسيح الإنسان والتي توزع في أيام الجلسة في مختلف فعاليات الجلسة، الأحمدي بعد أن يحوز هذه الكنوز عليه أن يفكر في شفاء غليل الآخرين وسد حاجاتهم الروحانية. فعلى كل أحمدي وعلى كل من يحضر هذه الجلسة أنه إذا كان في تفكيره أي عوج وقصور ولم يكن عنده إدراك صحيح لغاية الجلسة، فعليه أن يصحح تفكيره ويجعله تابعا لما أراده المسيح السلام وتوقعه، ويبذل جهده للانتفاع من هذه الجلسة حق الانتفاع. الآن أقرأ عليكم ما قاله المسيح السلام عن حضور الجلسة وعن الجماعة وكيف كانت أمنياته، كيف إن لتعرفوا أي أحمد يريده المسيح السلام، وما هي المستويات التي يتوقعها المسيح السلام من جماعته. على ضوء أقوال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي سوف ألخصها، سوف أقول ما أقول الآن. إن هذه الأقوال قد وجهها المسيح السلام إلى من يشتركون في الجلسة، وقد وضع أمامهم خطة عمل تصلح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. ودمان لحسم عاقبته هنا وفي الآخرة. قال المسلم سام إن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون يعني الذين يقومون بالحسنات. يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في تفسيره بدون التقوى لا يرضى الله تعالى بأي شيء. فالمؤمن إذا كان هدفه أن يرضي الله تعالى فلا مناص له من أن يتحلى بالتقوى. وما هي التقوى؟ وما هي سبل التقوى؟ وما هي الطرق التي ينال بها الإنسان التقوى؟ وما الدعي لأن يصير الإنسان سبل التقوى؟ يقول المسيح عليه السلام في توضيح ذلك إن أبناء الجماعة لا بد لهم من اتباع سبل التقوى، ذلك لأنهم قد ارتبطوا بشخص ودخلوا في بعثه. من ادعى أنه مأمور من الله تعالى ولن ينتفع من البعة على هذا المأمور إلا إذا توجهوا عن الدنيا بعد أن كانوا متكالبين عليها ويتخلصوا من كل السيئات. ولا يتخلص الإنسان من السيئات إلا بالسير على سبل التقوى. يضرب المسيح مثالا ويقول إذا مرض أحد وإن مرض مرضا صغيرا وكبيرا فلم يداوي نفسه، والعلاج في بعض الأحيان نفسه يكون مؤلما، ولكن عليه أن يخضع لهذا العلاج وإلا يزداد مرضا وألما ولن يعافى. مثلا إذا ظهرت بقعة سوداء على وجهه فلابد أن يصاب بالقلق ويخاف أن تصفد هذه البقعة وجهه كله. إنني أيضا أقابل بعض الناس الذين تظهر مثل هذه البقعة على وجوههم فيطلبون الدواء. فيقول المسيح سام لا تستهينوا بأي سيئة لأنها سوف تبعدكم عن التقوى، وهذه السيئة البسيطة في الظاهر تصبح كبيرة من الكبائر وتسود الوجه قلب كله. فاهتموا واحذروا كل الحذر. يقول المسيح عليه الصلاة والسلام إن الله كما هو رحيم وكريم كذلك إنه قهار ومنتقم أيضا. إنه يرى أن هذه الجماعة تتكلم وتثرثر كثيرا ولكنها لا تعمل بما تقول، فإن الله عندما يرى ذلك فيزداد غيظا وغضبا. فعلى كل أحمد أن يبذل جهده لإصلاح نفسه، لأن هذا إنذار كبير وجهه إلينا المسيح عليه السلام في هذه الأيام. أكثر من الدعاء، الله تعالى قد يسر لكم فرصة الدعاء. ادعوا الله تعالى أن يجعلنا حقيقة ما يريد أن نكون. اليوم نرى كيف صار المسلمون الآخرون ونزداد خوفا ونخاف أن يكون تقصيرنا أو سوء عملنا يثير غضب الله تعالى فيجعلنا أيضا تحت غضبه. لقد ضرب المسيح عليه السلام هنا مثالا أنه الإنسان إذا بدأ يرتكب سيئات وتناقض قوله بعمله فإن الله تعالى يعاقب الذين يدعون الإيمان على أيدي الكفار، والتاريخ شاهد على ذلك بأن المسلمين هزموا وقتلوا بأيدي الكفار كما حصل في زمن كما فعل تشنغيز خان وهلاكو خان، حيث دمروا المسلمين تدميرا، مع أن الله تعالى قد وعد بوعد الحماية والنصرة. وليس سبب ذلك إلا أن لسانهم كان يعلن لا إله إلا الله ولكن قلبهم كان مائلا إلى شيء آخر. كانوا غارقين في الدنيا بأعمالهم، فهناك هذا مقام خوف علينا أن نحاسب أنفسنا دائما بأن الله تعالى قد منى علينا منة عظيمة بأنه بعث هادي هذا الزمن لإصلاحه ثم منى علينا أكثر بأن وفقنا للإيمان بهذا هادي هذا العصر. وإذا لم نتوجه إلى الله تعالى فلا قدر الله لا قدر الله سوف نطحن في رحى النواميس الإلهية التي تجري على الذين يناقضون أقوالهم بأعمالهم. يقول المسيح السلام عليكم أن تحاسبوا أنفسكم وأن تنظروا كم تخافون الله وتتقونه, ويجب أن تروا وتفحصوا كم قولكم يطابق فعلكم. إذا كان هناك تناقض في قولكم وفعلكم فعليكم أن تأخذوا الحذر. إن القلب النجس لا قيمة له مهما كان لسانه طاهرا, بل إنه سيثير غضب الله. فعلى جماعتي أن يتذكروا أنهم جاءوا إلي لكي نقوم ببذر بذرة لكي يصبحوا شجرة مثمرة. فعلى كل واحد أن يفكر في نفسه ويرى كيف باطنه وكيف حالة باطنه. إذا كانت جماعتنا أيضا صارت مثل الآخرين حيث يناقض عملهم قولهم وقلبهم ظاهرهم فلا خير فيهم. إن الله تعالى يرى أن الجماعة الخالية من الإخلاص والعمل وتثرثر كثيرا فإن الله غني عن العالمين ولا يبالي بمثل هذه الجماعة. انظروا في التاريخ وانظروا فيما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا مشهد غزوة بدر, كان الله تعالى قد نبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر بكل شكل, ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي ويبتهل في دعائه. حتى قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه, يا رسول الله إن الله قد وعدك بالفتح فلماذا تبتهل وتدعو بهذه الحرارة واللوعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله غني ولا أدري, ربما يكون هناك شروط في وعد الله تعالى خفية. فهذا هو مقام التقوى الذي تحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثاله وقدم لنا أسوته لنتحلى ولنقتدي بأسوته. لو تحلينا بمثل هذه التقوى بخشية الله وبذلنا جهدنا في سبل الله تعالى فالنجاح حليفنا, وسيرى النجاح من يطابق قولهم فعلهم. إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد ذكر ما حصل في التاريخ في زمن هلاكو خان وچنگیز خان مع المسلمين. لو نظرنا على ضوءه إلى اليوم وجدنا الوضع نفسه, التاريخ يعيد نفسه. إنهم يطبقون ويعملون بخطط الآخرين الأغيار ونسوا تاريخهم في بلادهم, يقتلون أهاليهم والمسلمين فقط حفاظا على كراسيهم ومناسبهم, يقتلون الأهالي بلا هوادة, يظنون أن كراسيهم سوف تحفظ وتضمن. هذا خطأهم. إنهم سوف إن الله ينتقم بسبب ظلمهم ويفقدون كراسيهم أيضا وعروشهم. والبلاد التي أطيح فيها بالعروش وجاءت الحكومات الجديدة في هذه الدول الوضع نفسه حيث يعملون بالناس ظلما ويمارسون الظلم ويضعفون قوتهم. ووعيا وبدون وعي يحققون ما يريد الأغيار بأن يضعف المسلمين ويذلوا الضعفاء وأن تسلب مواردهم بأيدي الأغيار. إن الله هو الذي يمكن أن يعيد المسلمين إلى الصواب ويلهمهم هذا العقل حتى يدركوا ما يجري بهم. كنت أقول بأن المسيح عليه السلام ماذا يريد يتوقع من أتباعه وماذا قال بهذا الصدد. كما قلت من قبل الهدف الأساس لتحقيق هذا المعيار ولإحراز هذا المستوى هو التقوى. وقال المسيح عليه السلام علينا أن نفحص دائما إلى أي مدى تطورنا في التقوى ومعياره القرآن، لأن الله تعالى قد ذكر من علامات المتقين أن الله تعالى يجنب المتقي من مكروهات الدنيا ويحرره منها ويتولاه في الدنيا، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يخشى الله تعالى فإن الله تعالى يجعل له مخلصا من كل مصيبة ويهيئ له أسباب الرزق من حيث لا يفكر بها. هذه إحدى علامات المتقي، من إحدى علامات المتقي أن الله تعالى لا يلقيه في حاجات غير ضرورية ولا يضطره إلى عذار واهية. صاحب المحل يظن أن الكذب هو الذي يزيده ربحا ولذلك لا يتورع عن الكذب ويقول أنه مضطر لذلك، ولكن هذا كذب وزور. إن الله تعالى يحفظ المتقي بنفسه ويجنب مثل هذه المواطن التي تضطره لمخالفة الحق وقول الباطل. تذكروا من ترك الله تركه الله، ومن تركه الرحمن فلا بد أن يرتبط به الشيطان. فعلى الأحمدي أن يرفع مستوى صدقه في كل مجال وفي كل بكل شكل. مثلا اليوم في هذه الأيام يأتي كثير من الأحمدين من أجل اللجوء السياسي هنا، وبعضهم يقولون الكذب في بعض الأحيان، ما أنه لو قال الحق وذكر أحوال الأحمدين في باكستان لأثر في المسؤولين. وكل من عمل بنصح بأن يقول الحق وألا يدع المحامين أن ينسجوا قصصا كاذبة، فعليك أن تذكر ما جرى عليك. فإذا عملوا بما قلت لهم قد نجحوا في الحصول على اللجوء. لا شك أن الأحمدين في باكستان يتعرضون إلى أشد أنواع الظلم والاعتداء، ولكن قصص هذا الظلم لو ذكرت بصدق بدون أي مبالغة أو كذب وتوكلوا على الله تعالى لحققوا ما أرادوا. إن هذا الشعب فيه مواساة في معظم أهل هذه البلاد، عاطفة المواساة ويساعدون قدر الإمكان. لذلك في كل فرصة علينا أن نرفع دائما مستوى صدقنا. ثم إن المسيح عليه السلام قال ناصحا جماعته إن حسنات الإنسان نوعان، نوع يتعلق بالفرائض ونوع يتعلق بالنوافل. الفرائض التي تتعلق بحقوق الله تعالى قد ضرب مثالها ثم ذكر حقوق العباد أيضا وفي هذه الحقوق أيضا نوافل وفرائض وذكر أن الفرائض الإنسان تجاه أخيه أن يدفع يسدد الدين إذا اقترض يجب أن يدفع الدين أو يرد على المعروف بالمعروف هذا واجب على مسلمين على مسلم أحمدين وعلاوة على هذه الفرائض هناك نوافل أيضا الحسنات التي هي أكثر من حق الآخر مثلا إذا رددت على معروف الآخر أو إذا دفعت الدين فهذا واجب ولكن النفل على ذلك هو أن تؤتي أكثر من ذلك وهذا ما يعمل به الأنبياء دائما وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمامنا أسوته كما أن هناك ومن النفل أن يحسن الإنسان إلى غيره أكثر مما أحسن إليه إذا أحسن إليك فيجب أن ترد عليه هذا السنيع بمثله هذا واجب فرض وهذا ما أمر الله به وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولكن عليك أن تتقدم أكثر وتقوم بالنفل وهو أن تزيده إحسانا ترد على معروفه أكثر مما فعل فإذا فعل الإنسان ذلك أكمل فرائضه وكسب له ثوابا أكثر وبحسب الحديث هؤلاء قوم يسبح الله تعالى أيديهم وأرجلهم حتى يقول إنه يسبح لسانهم الذي ينطقون به كل قول وفعل لهم يسبح لله تعالى ويسبح عمل الله تعالى لأنهم يفعلونه لوجه الله تعالى ورضاه ولا يأتون عملا يثير سخط الله تعالى هذا هو الهدف الذي وضعه أمامنا المسيح عليه السلام
ولا نستطيع أن نؤدي حق البيعة ما لم نسخر جميع جهودنا لتحقيق هذا الهدف قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ينبغي عليكم أن تقوموا بالمجاهدة لنيل هذا الهدف لأنه لن ينال في يوم واحد فلا بد من أن تتنزهوا من ثوائر النفس ولا بد أن تتخلوا من النفسانية وتستمروا في طريق الله سبحانه وتعالى مطيعين له وينبغي أن تسعوا جاهدين أن لا يخالف أي قول أو عمل لرضا الله سبحانه وتعالى فإذا فعلتم ذلك فإن الإنسان سوف ينقذ من كثير من المشاكل اليومية قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن الناس يتعرضون للمشاكل عندما يقومون بعمل مخالف لرضا الله سبحانه وتعالى فإنهم في ذلك الوقت لا يقعون تحت رضا الله سبحانه وتعالى بل يخضعون لثوائر أنفسهم مثلا يغضب أحد فيصدر منه فعل يعرضه للقضايا المحكمية فيذهب إلى السجن في بعض الأحيان ولكنه لو أراد أحد بأنه بدون رضا كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه لن يتحرك ولا حركة واحدة مخالفا لكتاب الله عز وجل وإنه ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في كل خطوة فمثلا يقول الكتاب الله سبحانه وتعالى بأن يجب أن تنقذوا أنفسكم من كل عمل يثير الفساد فإذا ترك أحد هذه الأمور وجعل نفسه تعبئا لثوائر النفس فإنه لا بد أن يتعرض لمثل هذه المشاكل فلا بد من اختبار أنفسنا من محاسبة أنفسنا هل نحن نستشير كتاب الله أو نتبع أنفسنا فإذا كان نفسنا تمنع من اتباع كتاب الله عز وجل فلا بد أن نفكر ونقلق في على هذه الحالة. ففي هذه الأيام التي هي أيام الجلسة ينبغي من الإكثار على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار حتى نميل إلى إصلاح أنفسنا وحتى نجعل أمانينا ومشاعرنا تابعة لأحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره. وينبغي أن نكثر من الدعوات حتى نحقق عهد البيعة الذي قطعناها مع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال لنيل المستويات العليا لا أستطيع أن أذكر كلها ولكنني أذكر أمرا هاما منها وإذا تشبثنا به وعملنا به فإنه سيسهل لنا نيل رضا الله سبحانه وتعالى بسرعة كبيرة. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ينبغي أن تستيقظوا ليلا وادعوا كثيرا لكي ينير الله سبحانه وتعالى دروبكم ويهديكم. إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ازدهروا وترقوا تدريجيا. كيف كانوا هؤلاء؟ فإنهم كانوا مثل بذرة حيث رواهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبتت هذه البذرة وحملت ثمارا طيبة فكانوا يمشون مثل ما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينتظرون ليلا أو نهارا. ينبغي أن تستغفروا تتوبوا من صدق القلب وتتهجدوا وادعوا الله سبحانه وتعالى كثيرا وتخلوا عن كل نقطة ضعف وينبغي أن تجعلوا أعمالكم وفعلكم وقولكم تبقى رضا الله سبحانه وتعالى ومن يثابر على ذلك ويدعو الله سبحانه وتعالى بشكل عملي فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه وينعم عليه بفضله ويحدث تغييرات في قلبه. ينبغي أن لا تيأسوا من روح الله سبحانه وتعالى. قال حضرته إن بعض الناس يقولون هل نريد أن نصبح أولياء؟ إنهم لا يعرفون حقيقة هذا الأمر. إن الإنسان لابد أن يصبح وليا لله سبحانه وتعالى فإذا مشى على دروب الصراط على صراط المستقيم فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يهرول إليه فرغم أنه يمشي ببطء ولكن الله سبحانه وتعالى يمشي إليه بسرعة كبيرة. فإن هذه الآية تشير إلى ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الذين يسعون للوصول إلينا فإننا سوف ننير دروبنا لكي يصلوا إلينا. قال حضرته إن هذه الأمور التي قلتها لكم اليوم ينبغي أن تتذكروها لأن عليها مدار النجاة. ينبغي أن تكون عملكم مبنية على رضا الله سبحانه وتعالى فهكذا سوف تحققون هذه الآية في أنفسكم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فإن هذه الأيام أيام الجلسة تمر وقبل ذلك قد مر شهر رمضان حيث حاولنا أن نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ننال رضا الله سبحانه وتعالى وقد سمعنا أحاديث القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حاولنا إنشاء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وقد انتبه الكثيرون إلى هذا الأمر. وإضافة إلى ذلك ينبغي أن نحسن أعمالنا أيضا إن كل ما نلناه ينبغي أن نحافظ عليه ونستفيد منه وأن نثابر على كل عمل قمنا به حسن قمنا به وأن لا نتلكى عن ذلك. وينبغي أن تعتبروا هذه الجلسة فضلا من الله سبحانه وتعالى لنيل أفضال الله عز وجل أكثر وأكثر. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقكم لذلك. هناك أمور تتعلق بالإدارة وأريد أن أقولها لكم الآن في هذه المناسبة. ينبغي أن تتذكروا بأن عند قدومكم إلى الجلسة وعند ذهابكم منها الذين يأتون بالسيارات ينبغي أن لأن المرآة مكان إيقاف السيارات كبير بعيدة من هذا المكان وبعضهم قد أتوا بالباصات وسوف يذهبون بالباصات أيضا فعند المجيء وعند الذهاب ينبغي أن لا يكون هناك زحام هناك نظام ينبغي أن تتبعوه وتدخلوا مكان الجلسة وعندما تدخلون إلى الجلسة حيث من المدخل الرئيس وهناك أيضا ينبغي أن تدخلوا من خلال الطوابير لأنكم إذا قطعتم الطوابير فإن ذلك يفسد النظام وهكذا تتولد الشكاوى في القلوب وكذلك يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا كذلك عندما يفتش بعض الناس وبعضهم يقول يشكون وقد وصلتني بعض الشكاوى فينبغي أن تدعوهم لكي يفتشوا لأن ذلك من فائدتكم وإنني أنبهكم عند كل جلسة أنه على كل رجل وامرأة أن يتفقد ما حوله وهو جالس في أيام الجلسة فهذا النظام هو النظام الكبير للحراسة حيث يتيقظ كل واحد ويتفقد ما حوله وهذا النظام لا يوجد في أي مكان في العالم فهذه الميزة تخص بالجماعة الإسلامية الأحمدية فلذلك ينبغي أن لا تتلكوا ولا تفتر هممكم في هذا المجال أيضا إذا لاحظتم أي حركة مشبوهة عند أحد فينبغي أن تخبروا المسؤولين فإذا وجدتم أي شيء أو حقيبة في أي مكان ما فينبغي أن تخبروا المسؤولين وهناك أمر آخر بما أن التواريخ الجلسة مختلفة فإن الذين يسكنون في الخيم يقيمون في الخيم في هذه الأيام في الليل ربما يشعرون بالبرد الكثير لذلك قد يتعرض البعض للمرض فينبغي أن يتدفؤوا من خلال لبس الثياب الزائدة وكذلك أن يأخذوا بعض الألهفة وهذه مش وإنني قد نبهت المسؤولين والمتطوعين ما هي واجباتهم وينبغي أن يؤدوا واجب الضيافة وكل قسم يجب أن يخدم الضيوف بإخلاص النية وكذلك كانت هناك شكاوى تتعلق بالتواليت وبالنظافة فيها وهناك بعض الطبايا النفيسة لا تتحمل ولو كانت قدرة يسيرة فلذلك على المسؤولين أن ينظفوا هذه الأماكن وكذلك على الناس أيضا أن ينتبهوا إلى هذا الأمر أن ينظفوا بعد استخدام التواليت ولا يخرجوا إلا بعد التنظيف رغم أننا قد أنشأنا هناك لجنة خاصة بعناية هذه الأمور ومع كل ذلك ينبغي أن يهتم كل واحد بهذا الأمر لأن هذا الأمر ليس أمر هين هو جزء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ينبغي أن يرفع مستويات إيمانه من جميع النواحي وفوق كل ذلك قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد نبه أفراد الجماعة بأن يركزوا على الصلوات وعلى النوافل وعلى الدعوات وفي هذه الأيام ينبغي أن يكثروا من الصلاة على النبي وعلى الدعوات وهناك تهجد جماعي هنا فينبغي أن يشترك فيه الجميع وكذلك الذين يقيمون في البيوت ينبغي أن يهتموا بهذا الأمر وهم في بيوتهم أو يسكنون في بيوت أقاربهم حتى يرين الله سبحانه وتعالى مظاهر رقي الإسلام بسرعة ينبغي أن تتذكروا الأحمديين في باكستان بشكل خاص لأنهم يتعرضون لمظالم كبيرة البارحة أيضا قد استشهد واحد وأطلق الرصاص على أحد آخر ولكنه نجا. وحيثما مورس الظلم على الناس ينبغي أن تدعو لهم لكي ينجيهم الله سبحانه وتعالى وأن يأتي كل الناس تحت راية الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أن هناك استشهاد وسوف نصلي صلاة الغائب عليه، وكذلك هناك ذكر لبعض المرحومين الآخرين. هذا الشهيد اسمه راو عبد الغفار ابن محمد تحسين الذي استشهد في 6 سبتمبر 2012 كان يعمل في إحدى المدارس في وكان يدرس فيها، وكان يعود مساء من تلك المدرسة، وكان يريد أن يركب الباص إذ جاء اثنان مثلثمان على الدراجة النارية وأطلق الرصاص عليه واستشهد فورا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الشهيد عمر الشهيد يناهز 42 عاما وقت الاستشهاد. كان قد تقدم بطلب الانضمام إلى نظام الوصية، لم يكن تكون وصيته قد قبلت، ولكنه منذ ذلك الوقت كان يدفع تبرع الوصية، كان متحمسا للدعوة إلى الله، وكانت علاقته وطيدة مع الجماعة، وكان كثير الدعاء ومحبا للخلافة ويشترك في جميع الأمور التي تأتي من قبل الخليفة. تزوج من هو كان متزوجا وله ابنان وبنتان. في 1988 قد بايع نتيجة المباحلة عاقبة ذوي الحق، وكانت أمه قد بايعت قبله، وبعد ذلك انتشرت الأحمدية من خلالهما في أسرته. تقول أخته بأنني رأيت في المنام قبل 8 سنوات بأنه قد تعرض لرصاصة واستشهد، ولكنني عندما قربت منه رأيته أنه لا زال حيا. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أعلن بأن الشهيد ليس بميت وإنما هو حي. كذلك رأت ابنته وزوجته أيضا رؤيا وهي تتعلق باستشهاده. رأت زوجته وعندما حكت زوجته هذه الرؤيا له، فقال له بناء على ذلك إذا استشهدت فيجب ألا تبكي. وكان هناك اجتماع في أحمد يهال، وكان يذكر لبعض أصدقائه بأن الناس يموتون والموت حق، ولكنني أتمنى أن أستشهد في سبيل الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات الشهيد. ابن أحد أبنائه يدرس في الجامعة الأحمدية، وابنه الثاني في الثانوية، وابنته الأولى في 10 من عمره، والثانية عمره 7 سنوات. والجنازة الثانية هي مكرمة قدسية بيغم صاحبة التي كانت ابنة أمة الحفيظ بيغم صاحبة، هي حفيظة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، التي توفيت في 1 سبتمبر في ربوة. كانت قد قضت صغرها في قاديان، وحيث تربت وترعرعت، وعند تقسيم البلد إلى بلدين انتقلت إلى قاديان من قاديان إلى لاهور وكانت قد أدت بعض الخدمات في قاديان أيضا في قسم اللجنة والناصرات أيضا هي كانت والدة مرزا غلام قادر شهيد كتبت في أحد مقالاتها وهذا أراه أنه ضروري جدا للذكر تقول بعد استشهاد غلام قادر هناك ورقة ملتوية وقديمة أكثر من 10 سنوات وكنت قد كتبت عليها الدعاء وكنت قد نظمت بعض الشعر وهي معناه ينبغي أن يكون هؤلاء الأولاد مثل النجوم تتلالى في السماء الروحانية تقول بأن هذه الأبيات ربما ليست على ما يرام ولكنها مليئة بالمشاعر التي تؤج في القلب تقول وهي تناجي الله سبحانه وتعالى إن لم يكن هنا أمرك يا إلهي فإنك ولا شيء يتحرك في العالم استجب دعائي أن يكون أبنائي متلالئين مثل النجوم وإنني أطلب منك هذا الرجاء أن تحقق لي هذا الرجاء ثم تقول بعد تضحية قادر قد رأيت هذا الدعاء من الأوراق القديمة فقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء وقبل ذلك وعندما قرأت هذه الورقة تحركت قلبي بأنني قد طلبت استشهاد لأولادي وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ولكنني لم أكن أرى بأن دعائي كان قد تحقق وقد قرر أنه سيستشهد وبعد أيام قليلة قد استشهد وإنها قد أبدت صبرا جميلا عند استشهاد ابنها إنني شاهد على ذلك وعندما ذهبت لتقديم التعزية فإنها ابتسمت لي وذكرت محاسن عبد غلام قادر الشهيد كانت على مراسلة معي الرسالة الأخيرة التي كتبتها لي كتبت فيها بأن طلبت الدعاء بأن يعطينا الله سبحانه وتعالى التقوى وأن نرث أدعية المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن نحقق كوننا من نسل المسيح الموعود عليه السلام ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق دعواتها لأهلها ولعائلة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا وكما ذكرت أنها كانت والدة غلام قادر شهيد وكانت تتمنى أن يكون أولادها وقف وغلام قادر قد أوقف حياته نظر حياته لخدمة الدين ثم استشهد وكانت تحب غلام قادر الشهيد وعندما أخذوا بجنازتها للتشييع كانت تقول جزاك الله قادر أنك قد أعطيتنا مكانة رفيعة بسبب استشهادك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتها في العليين زوجها مرزا مجيد أحمد أيضا مريض وإنه متقدم في السن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه الصبر والثبات وأن تبقى حسناتها في أولادها دائما وهناك جنازة أخرى لجودري نزير أحمد الذي هو أمير الجماعة الأسبق لمحافظة بهاولبور هو كان ابن لجودري نور محمد وكان من مدينة هوشيارپور ولد في 1933 وتوفي في 28 أغسطس. كان موظفا في قسم الأنهار وظل قائد خدام الأحمدية في محافظة رحيم يار خان، ثم ظل يخدم الجماعة أميرا لجماعة الأحمدية في محافظة بهاولبور. في 2004 جاء إلى ربوة، انتقل إلى ربوة. قد تعرض لمواردة شديدة في 1974. كتب في بعض مذكراته في 1974 كانت الجماعة تتعرض لمواردة شديدة في بهاولبور، وكنت عند ذلك أحافظ محطة البنزين لأخي لأنه كان مريضا، وكان المشايخ قد أثاروا ضجة ولم يكونوا يدعون أحدا يأتي إلى محطة البنزين لكي يشتري منا البنزين. وعندما جاء أحد الأحمديين لأخذ البنزين في هذه المحطة فإنهم قد أحرقوا دراجته النارية أيضا، وتعرض لتحمل هذه المشاق والتكاليف كلها في تلك المعارضة في تلك الأيام العصيبة. تقول زوجته بأنه إلى آخر حياته ظل يخدم الجماعة، لأنه في آخر عمره قد عين قاضيا في دار القضاء، فكتب القرار الأخير وآتاني وقال بأن لا يقرأه أحد ويوصله إلى دار القضاء. كان لا يستطيع التكلم في آخر عمره، فقلت له اكتب لأمير المؤمنين بأنك لا تستطيع أن تعمل الآن، فقال ما دام هو عينني فإنني سأظل عمل إلى آخر نفس في حياتي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته ويزيد أولاده أيضا في الحسنات. والجنازة الأخيرة هي للفراس محمود الذي كان من يقيم في ضاهية دمشق واستشهد خلال هذه الفساد أعمال الفساد الجارية في سوريا. لم تكن قد جثته قد عثر عليها، قد علم عن جثتها في 30 أغسطس، وذهب أهلها لكي يقبروه هناك ولكنهم لم يستطيعوا بسبب الأوضاع وبسبب الأراضي الصلبة هناك، فإن الساكنين في تلك المنطقة قد دفنوه. قد بايع قبل 8 أشهر وكان عمره يناهز 35 عاما. كان قد حقق وعد البيع بكل جهد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته، وسوف أصلي عليهم صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ